الذين يستنبطونه ولم يقل يعلمون، فهنا إقامة في موضع الإمارة، لأن الأصل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا، لكنه قال لعلمه الذين يستنبطونه، فأظهر في موضع الإمارة بهذه الحكمة، إن هؤلاء لهم نظر بعيد عميق، فالذي يستنبط إيش الماء. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي أنه مأخوذ من استخراج الماء، لأن الأنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط المياه حين كان في عهد الأمة الإسلامية السهل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل علينا باتباع الشريعة لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل في ابتغاء الفضل لا إلى غيره لقوله ولولا فضل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس أمامنا إلا سبيلان خارج من خلق، ما هما؟ نعم، لقوله اتبعتم الشيطان، فإذا الحق أو الضلال، قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذا رد على القائلين بالمنزلة بين منزلتين وهم المعتزلة. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من اتبع الشيطان وأنه قد تخلى الله عنه فلم يؤته من فضله الفضل الخاص لقوله اتبعتم الشيطان. فإن قال قائل بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان أو طريق الرحمن؟ قلنا الأمر واضح، الحق بين ظاهر أبلغ والباطل بين لا يخفى على أحد، ما وافق شريعة الله فهو طريق إيش؟ طريق الرحمن، وما خالف شريعة الله فإنه طريق الشيطان. هذا هو الميزان. صح اختلف؟ نعم، هذا موسى متحرك. لا ضعيف. ثم قال الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ألف عاطفة، وقاتل فعل أمر وخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لا تكلف إلا نفسك، ولا يظهر أن يكون الخطاب موجها لمن يتأتى خطابه بقوله لا تكلف إلا نفسك وحرّب المؤمنين. وفي سبيل الله متعلق بقاتل لا تكلف إلا نفسك، في هذه الآية إشكال الطاهر، ما هو إيش الإشكال؟ إشكال من حيث الإعراب. أي كل قاعدة الرفع على أنها نائبة، هذا ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس كالذي قرأ إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، لكن الواقع من الأمر ليس كذلك، لأن قوله لا تكلف إلا نفسك نائب الفاعل مستتر، يعني لا تكلف أنت أحدا إلا نفسك، يعني لا نكلف أحدا من الناس بل نكلف إيش نفسك. وعلى هذا فتكون نفس هنا في مقام المفعول الثاني لنكلف، والمفعول الأول هو إيش نائب الفاعل المستتر، لا تكلف إلا نفسك. وحرّض المؤمنين أي حثهم على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بأسهم أي شدتهم، وعسى إذا جاءت من الله عز وجل فليست بالترجي، لأن الله تعالى لا يترجى، إذ أن الرجاء في مقابل الشيء الصالح، ولكن الله على كل شيء قدير. ولهذا قيل عسى من الله في القرآن واجبة أي واقع حتمة، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، ولكن الله عز وجل يجعلها على هذه الصيغة حتى لا يأمن الإنسان مكر الله عز وجل. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قاتل في سبيل الله حتى وإن لم يقاتل معك أحد، لا تكلف إلا نفسك. أما وظيفتك مع المؤمنين فهي وظيفة التحريم، حرض ذلك، لكنك مكلف بهم، تأثم إذا لم يقاتل، لا ليس كذلك. ثم إذا قاتلت وحرضت المؤمنين وقاتلوا فحينئذ يكون النصر، فيقف الله سبحانه وتعالى بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. إذن هذه الآية لها ارتباط بما سبق، لأن المقام كله مقام بيان المنافقين الذين هم أذل الناس وأفضلهم عند القتال. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها وجوب القتال في سبيل الله لقوله قاتل في سبيل الله، والأصل في الأمر الوجوب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل قتال المؤمنين للكافرين قتال الطلب أو قتال دفاع، والصواب أنه قتال طلب، الصواب أنه قتال طلب، لكنه ليس لإكراه الناس على الإيمان، لأن هذا لا يمكن، كما قال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، لكنه قتال طلب أن يكون دين الله الأعلى وكلمته هي العليا، فإن آمن فهو الطبق العليا، وإن بقي الإنسان على كفره واستسلم لحكم الله أي لدين الله فبدل الجزية فحينئذ يقر، لكنه في بدل الجزية يكون دليلا أو حديثا يكون دليلا. إذن لو سألنا السائل هل قتال الكفار قتال دفاع أو قتال طلب، فالجواب قتال طلب، لكنه ليس قتال إكراه على الإسلام، لأن الله تعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين، وهذا استفهام للإنكار، وكذلك يقول لا إكراه في الدين، لكن المخرج فضل إيش؟ ما هو المفروض؟ أن تكون كلمة الله العليا، هذا المفروض. يكون الإسلام هو الظاهر المهيمن، من أسلم فهو في الإسلام وفي ظله، وهو في الطبقة العليا من طبقات بني آدم، ومن لم يسلم فهو في ظل الإسلام أيضا إذا بذل الجزية عن يد وقصاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص بقوله في سبيل الله، ما عدا سبيل الله فبماذا وصف؟ في سبيل الخروج. قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب أسباب القتال أو الحوامل على القتال كثيرة، منها أن تكون كلمة الله العليا وهذا في سبيل الله، ومنها الحمية يقاتل لقوميته وهذا في سبيل الطاغوت، المقاتل حمية في سبيل الطاغوت. اللهم إلا أن يقول إني أقاتل حمية لأن قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسلامهم، فحينئذ يكون قاتل إيش؟ في سبيل الله. يقاتل شجاع، هذا أيضا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت. لكن كيف يقاتل الشجاع؟ الإنسان الشجاع يحب أن يقاتل، ويجد ألذ شيء في حياته أن يكون مقاتلا، في صدق الكتاب فهو قرة عين، فحينئذ يقال شجاع، هذا ليس كسبيل الله، يقاتل ليتخلص من الدنيا لأنه أصابته غائقة فأراد أن يقاتل، فأراد أن يقاتل ليقتل حتى يستريح من الدنيا، ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطاغوت، وربما يقول إنه قاتل نفسه لو قتل، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله رؤيا، لكنه بدل أن ينتحر في نفسه فيأخذ السكين ويقتل بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء الأداء، هذا ليس في سبيل الله. يقاتل رياء ليقال ما أشجع الرجل، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الطهور والعياذ بالله، وربما يكون هذا أخطرهم لأنه أظهر أنه يريد التعبد لله وهو عابد لهواه. على كل حال أسباب القتال كثيرة وضواعفه كثيرة، لكن متى يكون سبيل الله؟ والغامدي أحمد بينا إيش؟ إذا قاتل لتكون كلمة الله العليا. طيب من فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية أنه لا يكلف أحد هداية أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أهدى الخلق وأعظمهم هداية لا يمكن أن يكلف هداية أحد، دليله لا تكلف إلا نفسه، وعليه فإذا دعوت إلى الله أمرت بمعروف نهيت عن منكر ولم يستجب لك، فإن الله قال لنبيه لعلك باق عن نفسك ألا يكون مؤمنين، لا تهلك نفسك، لا يكون بقصتك حرج ولا ضيق ما دمت قمت بالواجب، فإن أزمة القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كثير من الناس عنده غيره ومحبة الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، فإذا لم يجب ضاق صدره حتى اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه، وهذا غلط. هذا كالنار تحرق نفسها وتضيء لغيرها، ومع ذلك قد يكون غيرها رفقا لا يتأثر بها ولا يضيء بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان مراعاة نفسه وقيادتها للحق، لأنه مكلف إياه لقوله إيش؟ لا تكلف إلا نفسك، أنت مكلف بنفسك، يجب أن تجرها إلى ما فيه الخير وأن تنهاها عن ما فيه الشر. وقد قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من قام بالواجب على في حق نفسه فلا ينسى إخوانه لقوله وحرض المؤمنين، حثهم على القتال، فإن استجابوا فذلك مطلوب وإن لم يستجيبوا فقد أبرأت ذمته. ومن فوائد الآية الكريمة أن محل التحريض للقتال أي قتال المشركين هم المؤمنون، لأنه لم يقل حرض الناس بل قال حرض المؤمن، فالمؤمن هو الذي يقع في التحريض على القتال في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما بذلنا من الجهد والجهاد والإعداد فإن الأمر بيد الله، لقول الله تعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، يعني بعد اجتهادك وتحريضك المؤمن على القتال واستعدادكم وإعدادكم الأمر بيد الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بأهل السنة بأن أعمال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأن توقف المحشور. الظاهر أنك سافرت إلى وجه القبلة والوجه إيش الثاني؟ البحر. خطأ. فنسب ذلك إليه مع أنه يأتي بفعل المؤمنين، مع أن هذا يأتي بفعل المؤمنين لكن نسبه الله إليه. وأحيانا يأتي بغير فعل المؤمنين مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ومن فوائد الله والنقد عند هذه النقطة لأهميته، إذا قلنا إن الله تعالى خالق أفعال العبد، خالق أفعال العبد، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نقول أفعال العباد لا تقع إلا بأمرين هما عقيل. أنت معنى؟ أولا الإرادة، والثاني القدرة. الإرادة في القلب والقدرة في الجوارح. الإرادة وصف لمن؟ للعامل للإنسان، والقدرة كذلك وصف، وصف قائم بذلك. والخالق للذات هو الله في الاتصال، وخالق الذات خالق لأوصافه، خالق الذات خالق لأوصافه. وبهذا نعرف أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأنها صادرة عن إرادة جازمة وقدرة لا عد فيها على هذا المخلوق. وكلاهما وصفان في مخلوق، ووصف مخلوق يكون مخلوقا. ويبقى النظر هل الإنسان مجبر أو مخير؟ يكون مخير ليس مجبرا. ولهذا إذا وقع الفعل عن إجبار لم يؤاخذ الإنسان حتى لو كان أكبر شيء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالإنسان إذن إيش؟ مخير لا شك، لكننا نعلم أنه لن يفعل أو يترك شيئا إلا بعد مشيئة الله، إلا أن هذه المشيئة يعني مشيئة الله لا يمكن الاطلاع بها إلا بعد وقوع المشاء. صح ولا لا؟ لأن مشيئة الله غيب لا ندري عنه حتى يقع الشيء. إذا وقع الشيء علمنا أن الله شاء، أما قبل ذلك لا نعلم. فلا يكون في مثل الله عز وجل ما لا يشاءه أبدا، كل ما في الكون فهو في مشيئة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم بأس، لهم بأس وقوة، لكنهم تحت قوة الله، لقوله عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وأنت لا تنبهر بقوة الأعداء، فإنهم ليسوا عند قدرة الله شيء، ليسوا شيء. فرعون كان يعتقد بأن الأنهار تجري من تحته، وبماذا هلك؟ بالماء اللي هو من الأنهار. عاد افتخروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا في الريح اللطيفة سهلة. الأحزاب أعجبتهم كثرتهم وحاصروا المدينة وأجلاهم الله تعالى بالريح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن صبت بالصبا فأهلك عاد في التبوك. كذلك أيضا من الأمور الأخرى قوية شديدة أهلك الله عز وجل. لو شاء الله عز وجل لأنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق، رب صائغة واحدة تدمر كل مصنع. لكن الله عز وجل له حكمة، قال تعالى: ذلك ولو شاء الله لانفصل منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم سل المؤمنين فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرضها لهم. اللهم اجعلنا منهم. إذن الله عز وجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قوي، لكنه حكيم عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق، أي أشد بأسا وأشد تنكيلا. وهذا لا أقول جواز لضد المحرم، لكن جواز الذي هو ضد المستحيل، فيكون هذا واجبا. وقد تعجب من بعض العلماء رحمهم الله أنهم يمتنعون من اسم التفضيل ويحولونه إلى اسم فاعل خوفا من خوفا من تنقص الله عز وجل، فيقول: إن ربك هو أعلم، أي إن ربك هو عالم. سبحان الله، أنت أعلم بالله من نفسك. الله يقول عن نفسه أعلم وأنت تقول عالم. ثم إنك أيها المسكين إذا قلت الله عالم جعلته مع الخلق مشاركا على وجه السواء، لكن إذا قلت أعلم جعلته فعلا من الخلق ولا يمكن أن يكون مثله. لكن مشكلة الأمر أن الإنسان إذا لم تكن نيته على الاستقامة الطيبة ولا نسوة النيات، لكن من أراد الحق تبين له طريق الحق والأمر واضح. وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل في الصفات المشتركة بين الله وبين الخلق هو الواجب. للإنسان علم والله أعلم، للإنسان قدرة والله أقدر، له قوة والله أقوى، له سمع والله أسمع، له بصر والله أبصر، وهل مجرد؟ طيب، له حياة والله أكمل، أكمل الحياة، وامشي على هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البأس والتنكيل لله عز وجل. وهذا أيضا جاءت بالقرآن، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ينكر الخلق أي يحذرهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبته. ثم قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من هذه شرطية؟ فعل الشرط يشفع، رد عليه الغلط، يشفع. ولا يجوز يشفع؟ لا، لأن من شرطية تسلم من يشفع. وجواب الشرط قوله يكون، وقوله يشفع شفاعة الصيام يكون له كفل منه. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا في هذا الأمر. نعم، يقول: من يشفع شفاعة حسنة. الشفاعة هي جعل الوتر شفعا، وقال: شفع الشيء جعله شفعا بعد أن كان وترا. فإذا جعلت الثلاثة أربعة هذا شفع، الخمسة ستة شف، لكنها في الصلاح التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم من أي قسمين؟ من دفع المضر، وفي أهل الجنة يكفروها من جلب المنفعة. طيب هنا يقول من يشفى شفاعة حسنة، يشفى شفاعة حسنة إما أن يكون المراد حسنة بالنسبة للمشروع له وإن لم تكن من الحسنات الشرعية، وإما أن تكون حسنة أي من الحسنات الشرعية، وكلاهما صحيح. من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار المشروع له. طيب إذا الأحوال الأرض الأول وحينئذ، طيب الثاني عبد الله أن تضاف لفظ يوجد المضاف له وحينئذ تعرف، ومعروف أن الثاني يقول لا تنون. الحالة الثالثة أن تنون الإضافة له وحينئذ في تنوين ولا بعد تنوين؟ نعم. الرابع ايش في النهايه يا شيخ؟ لا قلنا لا. نعم اي انت ان يحدث المضاف وينوى معنى وحينئذ خطا تبني عليه شو تبني على الظن تأكد إذا حدث المضاف إليه وين المعنى حدث من المعنى؟ طيب الآية إنما الأعمال بالنية الحديث إنما الأعمال بالنية هذا نوع الإشكال إذا حدث المضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع في إعرابه؟ تبنى على الكون؟ تبنى على الكسر؟ من قالك؟ ظن القول من كسر. طيب ما تقول بطلع صحيح؟ تمام. فإن نوي لفظه إذا نوي لفظه أعرفت بدون هم. طيب واضح شباب؟ ما شاء الله. ما حد ما حد. كيف؟ إيش؟ ما في أخبار كبيرة. وجد المضاف إليه. حذف ونوي لفظه. حذف ونوي ما. ما في شيء. عرفت ضربت ولا لا؟ لا لا حول الله ما خلصك هذا. وجد المضاف إليه حذف المضاف إليه حذف ونوي لفظه حذف ونوي معناه حتى رشي نوره على واضح هذا هو الأول. طيب تبنى في حال واحد فقط تبنى على الضرب في حال واحد إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يعني ما نوي إن له معنى. وفي الحقيقة أن الإنسان قد يأسف عن معرفة هل نوي له ولا نوي المعنى. فما هو العلامة؟ العلامة إن رأيتها مبنية على الضرب فالمنوي المعنى، وإن رأيتها معرضة بدون تنوين فالمنوي اللفظ. في الحقيقة هنا ما نعرف ما هو المنوي إلا بأثره، إن بنيت فهو المعنى إن لم تبنى اللفظ إذا لم تنوى. فإن نوّل مقطوعا الضاد يعني كأن المتكلم لا يطرأ على باله أن تكون مضافة. يقول حسن مصر يقول الطالب كما السائل: سمعت بعض الدعاة يذكر في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسا، قال هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وامته، تتاسى به، فيجب على كل فرد من الامه الاسلاميه ان نفرط للقتال، حيث لو لم يخرج للقتال سواء. فما قولكم في تفسير هذا الداعيه؟ نقول هذا غلط، ولم يقل به احد من العلماء، لكن نقول ان هذا يصل به حتى الصحابه على ان يخرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام. يقول محمد العنزي: نعم، هل يجوز جمع العصر مع صلاه الجمعه في حاله السفر كما تقيل؟ الجواب: لا يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه، وذلك لان السنه انما وردت الجمع بين الظهر والعصر، والجمعه ليس الظهر. لا، ليس مبتدا عنها، مستقله، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه هي مستقله، الظهر بدلا عنها اذا فات. نعم. قال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. أظننا شرحنا الآية فقط. الإعراب: من يشفع، هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها يشفع، وجواب الشرط يقوي. وكذلك يقال في من يشفع شفاعة سيئة، والبقية واضح. من يشفع شفاعة حسنة، قيل من يشفع لأخيه شفاعة حسنة، أن يتوسط له، لأن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل من يشفع شفاعة حسنة، أن ينضم إلى من يفعل الحسنات فيفعل مثله، لأنها جاءت بعد قوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة، فيكون له نصيب منها. ولا تحتمل المعنيين. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا منافاة بينهما، فالواجب حملها عليهما جميعا لما في كلام الله عز وجل من سعة المعنى. أما إذا كان أحدهما لا يتفق مع الآخر فالواجب طلب المرجح ليؤخذ به. وقوله حسنة، الحسنة ما يحسن فعله، من قول أو فعل، يكون له نصيب منها، أي حظ وجزء مما شفع، لأنه أعان على الخير على أحد الاحتمالين السابقين، أو نصر أخاه على الاحتمال الثاني. ومن يشفع شفاعة سيئة يقال فيها كما قيل في الأول: من يشفع شفاعة سيئة، أي يشارك ذا سيئة في سيئة. أي فيكون شفعا له، أو المعنى يشفع لأحد شفاعة سيئة مثل أن يشفع له في الوصول إلى شيء محرم، فهذه شفاعة سيئة. وقوله يقول له كفل منها، الكفل هو النصيب، وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير الله سبحانه وتعالى بين الحسنة وبين السيئة، فقال في الحسنة في نصيب وقال في السيئة في كفل؟ قيل إن الكفل هو النصيب فيما يسوء، والنصيب هو الحظ فيما ينفع، وقيل إنما غاير بينهما من أجل اختلاف اللفظ، لأن اختلاف اللفظ من أساليب البلاغة، حيث لا تكرر اللفظ مع اللفظ الآخر في مكان واحد. فعلى المعنى الأول يكون الخلاف بين النصيب والكفل خلافا معنويا، وعلى الثاني يكون خلافا لفظيا. لكن المعنى الأول يرد عليه أن الله سبحانه وتعالى سمى الأجر والثواب كفلا في قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، فيترجح القول الثاني وهو أنه إنما غير بينهما من أجل إيش؟ من أجل اختلاف اللفظ، حتى لا يرد لفظ واحد في سياق واحد بمعنى واحد. وكان الله على كل شيء مقيتا، كان الله على كل شيء مقيتا، كان هذه ترد كثيرا في القرآن العظيم، مثل وكان الله سميعا بصيرا وكان الله غفورا رحيما. فهل كان هنا يراد بها الزمان والاتصاف بالمعنى، أو الثاني فقط؟ الثاني فقط، لأن الله لم يزل ولا يزال موصوفا بالسمع والبصر والمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكان هنا في هذا السياق وأمثاله مسلوبة الزمن، لأنه لو لم تكن مسلوبة الزمن لكانت دلالتها على أن الله متصل بهذه الصفات في زمن مضى وانقضى. وقول على مقيتا معناها إما مقتدرا وإما حفيظا، فقال بعضهم معنى المقيت الحفيظ، وقال بعضهم معنى المقيت المقتدر، وكلاهما صحيح، كلاهما جاء بهذا، نعم كلاهما جاءت هذه الكلمة في اللغة العربية ولا منافاة بينهما. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الشفاعة الحسنة لقوله من يشفع شفاعة حسنة فيكون له نصيب منها، ومنها الحث على التعاون على البر والتقوى، وذلك بإعطاء نصيب من المتعاونين على ما تعاون عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الشفاعة السيئة، ومن فوائدها أن من شارك في عمل سيء كان له نصيب منه. وقد قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن وفصاحته على القول بأن الاختلاف بين النصيب والكفل لفظي، ومن فوائده أن الله سبحانه وتعالى مقيت على كل شيء أي مقتدر عليه. ويلزم من هذا أن يحذر الإنسان من مخالفة الله، لأن الله تعالى حفيظ عليه ومقتدر عليه. ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا شرطية لكنها غير جازمة، وفعل الشرط فيها قوله حييتم وجواب الشرط فحيوا بأحسن، وأحسن هنا نجد أنها دخل عليها حرف جر ولكنها لم تكن مكسورة، فلماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف، والمنع لها من الصرف الوصفية ووزن الفعل. وقوله أو ردوها هذه التنويع، يعني هذا أو هذا، إن الله كان على كل شيء حسيبا لا أشكال فيها. يقول الله تعالى إذا حييتم بتحية، فما هي التحية؟ التحية هي البقاء مأخوذة من الحياة، فمعنى حياه أي دعا له بالحياة والبقاء. ولهذا نقول في قوله في قول المصلي التحية لله، أي جميع ألفاظ العظمة والبقاء ثابتة لله. وقول بتحية نكرة في سياق الشرط يعم أي تحية، كل ما يدل على أن هذا تحية فإنه داخل في الآية الكريمة. وقوله فحيوا بأحسن منها أي ردوا هذه التحية بأحسن منها في الكمية والوصفية، أو ردوها أي حيوا بمثلها. إن الله كان على كل شيء حسيبا أي محاسبا لكل أحد، كل شيء فالله حسيب، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل معناه حسيبا أي كافيا لقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه، والمعنى يعني صحيحان. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب رد التحية لقوله فحيوا، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أن رد التحية يكون على وجهين، مجزئ وأفضل. المجزئ مأخوذ من قوله أو ردوها، والأكمل والأفضل من قوله في أحسن منها. وقدم الأحسن على المثل لأنه أكمل وأفضل. ومن قائد هذه الآية الكريمة مراعاة الإسلام للعدل كقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن فوائدها أنها عامة في كل من ألقى إلينا التحية أن نحييه بمثل ما حيانا أو أكمل، سواء كان مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، الآية عامة. ولهذا قال حييتم بالبناء المجهول، ولم يقل حياكم المسلمون. وبناء على ذلك نقول إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا السلام عليكم بلفظ صريح، نقول عليكم السلام. أما بلفظ محتمل فإننا نقول عليكم فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجزئ الرد في السلام إذا قال المسلم السلام عليك فقلت أهلا وسهلا. لماذا؟ لأن هذه التحية ليست مثلها ولا أحسن منها، إذ أن قول المسلم السلام عليكم دعاء لك بالسلام من كل الآفات، من كل الآفات البدنية والمالية والقلبية وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب بالإنسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية
من فضلك اقلب الشريط
وكل الآفات. لكن أهلا وسهلا ماذا تفيد؟ ما تفيد إلا مجرد الترحيب بالإنسان، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها. طيب، ومن فوائد هذه الآية أنه يطلب من المسلم عليه أن يسلم، أن يرد بأكمل، إما بالكمية وإما بالكيفية. فإذا قال السلام عليك فالأحسن السلام عليك ورحمة الله، نعم الأحسن عليك السلام ورحمة الله، هذا بإيش؟ بالكمية. الكيفية إذا قال السلام عليك بصوت مرتفع مسموع يدل على التواضع، فقلت عليك السلام بصوت مثله أو أبين، فهذا رد صحيح بالكيفية. لكن لو قال السلام عليك بلفظ بين صريح رفيق ثم رددت عليه بأنفك بكلام ربما يسمع أو لا يسمع، فهذا لم يرد ولم يقم بالواجب، بل هو آثم، لأن الله أمر بردها أو أحسن منها. ومن فوائد هذه الآية أنه لو حياك إنسان بقوله أهلا وسهلا فقلت أهلا وسهلا بك، فإن ذلك جائز. لكن يحسن ولا سيما لطلبة العلم أن يبين لهذا الرسول أن السلام المشروع هو السلام عليك، لكن هو إذا رد بمثل ما قال كفى. ثم إن للسلام آدابا معروفة مطولة مبسوطة في كتب أهل العلم، ففي كتب الفقهاء ذكروا كثيرا من آداب السلام في آخر كتاب الجنائز حين ذكروا السلام على المقابر، تطرقوا للسلام على الأحياء. وفي كتب الآداب أيضا شيء كثير من هذا. ثم قال نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل حسيب على كل شيء، يعني أنه يحاسب كل من عمل عملا بما يقتضي عمله، على أحد قولين في حسيبا، وعلى قول الثاني أنه كاف لكل من توكل عليه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من عدم رد التحية بمثلها أو أحسن، يؤخذ من قوله إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني تحذر أن تتعرض لمحاسبة الله عز وجل. ثم قال تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الاسم الكريم الله مبتدأ، وجملة لا إله إلا هو خبر مبتدأ، وإله اسم له وخبرها محذوف، تقديره حق، وهو الواقع بعد إلا بدل من الخبر المحذوف. هذا أحسن ما قيل في إعرابها. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، اللام واقعة في جواب قسم المقدر والتقدير والله ليجمعنكم، وعليه فتكون هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام ومن التوكيد. وقول لا ريب فيه، هذه لا النافع الجنس واسمها وخبرها، ريب اسمها وخبرها فيه. وهل الاستفهام وهل النفي هنا بمعنى الامر او بمعنى الطلب الاصح؟ هل هو بمعنى الطلب اي لا تركاب فيه، او هو خبر على ظاهره؟ فيه قولان للعلماء، والصحيح انه خبر على ظاهره. وقول من اصدق، من مبتدا واصدق خبر، والاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا احد اصدق من الله حديثا. يقول الله عز وجل الله لا اله الا بقينا حديثا، اعرابها تمييز لانها وقعت مبينه لاسم التفضيل، وكل ما وقع مبينا لاسم التفضيل فهو تمييز، لأن التمييز يبين من بهن من الدواب. يقول عز وجل الله لا إله إلا هو، وهذا خبر يعتبر من أصدق الأخبار، فإنه لا إله إلا الله، والإله بمعنى المعلوم أي المعبود حبا وتعظيما. وقوله إلا هو الضمير عود على الله عز وجل، فلا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. هذا المعبود من دون الله هل يسمى إلها؟ نعم، لكنها تسمية لفظية لا حقيقية، لقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني بدون مسميات، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ولقوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ولقوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر. فكل معبود هو إله، لكن منه ما هو بحق ومنه ما هو باطل. ومن فوقنا وقول ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أقسم الله عز وجل وهو صادق أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة، يجمع من؟ الأولين والآخرين وكل ما فيه روح. قال الله تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، كل شيء يبعث يوم القيامة ويجمع. وإنما أكد الله ذلك لسببين، السبب الأول أن فيه من ينكر هذا الجمع، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بمعنى. فإن قال قائل هذا السبب لا ينفع في من ينكره، لأن الذي ينكر سينكر سواء أقسم له أم لم يقسم، أليس كذلك؟ المنكر لا يفيد في القصر. قلنا هذا إذا أكد له الكلام وأنكر بعد التأكيد صار إنكاره مكابرة، صار إنكاره مكابرة لقيام ما يدل على تأكد هذا الشيء. هذا واحد. ثانيا أنه جرت عادة العرب، والقرآن في لسان عربي، جرت عادتهم أنهم يؤكدون الحكم فيما إذا كان المخاطب منكرا، ويقولون إنه يجب أن يكون الكلام مؤكدا. أما الأمر الثاني أو السبب الثاني للتأكيد فلأن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء هاما كان توكيده أوكد حتى لا يبقى في النفوس شك أو تردد. ولا شك أن من أهم الأمور، إن لم أقل أهم الأمور بعد الإيمان بالله، أن تؤمن باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يعمل. إذا قال ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا فما الفائدة من العمل؟ فصار التوكيد هنا لسببين، السبب الأول عبد الله أن فيه من ينكر ذلك فاحتيج إلى تأكيد الكلام أمامه وأوردنا على هذا إرادة وأجبنا عنه. الثاني أن هذا من أهم الأمور، وكلما كان الشيء أهم كان تأكيده أبلغ. نعم، يقول إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله، قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هكذا سعد. الثاني أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولهذا سمي هذا اليوم يوم القيامة. وله أسماء كثيرة في القرآن يذكر الله تعالى بها حسب ما يقتضيه السياق. ومن فوائد الآية الكريمة، لا ريب فيه هذه الجملة خبرية في ظاهرها، والريب هو الشك مع الخلق، لكن اختلف المفسرون هل هي خبرية محضة أو هي خبرية طلبية أي أنها خبر بمعنى النهي. ذكرنا في ذلك قولين، والراجح أنها خبرية محضة، لأن الخبر المحض يفيد استقرار الشيء وثبوته سواء آمن به الإنسان أم لم يؤمن، وأنه شيء مستقر ليس فيه إشكال. ومن أصدق من الله الحديث، يعني لا أحد أصدق من الله، بل الاستفهام هنا بمعنى النفي. والبلاغة أو النكتة البلاغية في كون النبي يأتي بصيغة الاستفهام هو أنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، يعني كأن المتكلم يتحدى المخاطب يقول بين لي من أصدق من الله الحديث، فهو متضمن للنفي لا شك ومتضمن للتحدي. في هذه الآية فوائد كثيرة. أولا امتياز الله تعالى بالألوهية بقوله الله لا إله إلا هو، فهل أحد أنكر انفراده بالألوهية؟ لا، هنا هل أحد أنكر انفراد الله بالألوهية؟ ها؟ من كفار قريش قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب هل أحد أنكر توحيد الربوبية؟ نعم نعم نعم. لكن هل فرعون حينما أنكر أنكر حقيقة أو بلسانه؟ نعم. وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ولم ينكر عليه، ما قال ما علم. طيب هل أحد أنكر توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، كثير من أنكره حتى من أهل الملة الذين ينتسبون الإسلام أنكروا توحيد الأسماء والصفات، فمنهم من عطل ومنهم من مثل، وكلاهما يعتبر منكرا. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الجمع يوم القيامة لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة، وهذا دل عليه آيات كثيرة مثل قوله تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة لقوله إلى يوم القيامة، والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فاليوم الآخر هو يوم القيامة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان باليوم الآخر على وجه لا شك معه في قوله لا ريب فيه، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يجمعنا إلى يوم القيامة إيمانا لا شك معه ولا تردد معه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل، يؤخذ أخ فيها هل أنت سارق أو غافل؟ غافل حدث خالد ظنك أنت أفصح من هذا. نعم جميل. طيب من أصدق من الله حديثا، تأخذها من قوله من أصدق أو من قوله حديثا أو منهما جميعا؟ نعم، كيف ذلك؟ إذا كيف تأخذ إثبات الكلام من هذه الآية؟ يعني لكن قلنا من الكلمتين جميعا صح. الصدق إنما نصب فيه الكلام، الصدق إنما نصب فيه الكلام، حديثا حديث هو الكلام خبر. وعلى هذا فيكون إثبات كلام الله عز وجل من الكلمتين جميعا، من أصدق ومن حديث. والصدق مطابقة الخبر للواقع أو مطابقة الواقع للخبر؟ والواقع للخبر ما دمنا قلنا مطابقة المفاعلة تكون من جانبين. طيب إذا مطابقة الخبر للواقع أو الواقع للخبر هذا هو الصدق. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن كلام الله تعالى وخبره صدق، لا كذب فيه بوجه من الوجوه، في قوله من أصدق أي من اسم التفضيل، لأن اسم التفضيل يجعل المفضل في قمة الوصف، في قمة الوصف. وعلى هذا فليس في كلام الله سبحانه وتعالى شيء من الكذب إطلاقا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه وعن أمور الغيب كلها، لقوله من أصدق. فإذا أخبر الله عن نفسه بشيء أو عن أمور غائبة بشيء وجب علينا تصديقه. ومن فوائد الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالحديث، لقوله ومن أصدق من الله حديث، وهو كذلك. لكن هل الحديث يعني الخبر أو يجوز أن يكون المراد به أنه حادث يتكلم الله به؟ الثاني، نعم الثاني هو المراد. فكلام الله عز وجل باعتبار أصله من الصفات الذاتية بأنه تعالى لم يزل ولا يزال متكلم، كما أنه إنما أمر إدارة شيء أن يقول له كن فيكون. طيب فإن قال قائل فهل عندكم دليل على أن كلام الله حادث لأن باعتبار أحاديث؟ كنا عندنا أدلة ما في واحد. استمع إلى قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإن قتل التحقيق وسمع في الماض يقتضي أن يكون المسموع إيش؟ سابقا للخبر عنه، وأن الخبر عنه لا. ومعلوم أن المرأة إنما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمر حادث، وقال تعالى ما فيه من ذكر من ربهم محدث، وقال تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقال الأخلاق، والآيات في هذا كثيرة. فإن قيل إذا قلت بأن كلام الله حادث لازم أن يكون الله تعالى حادثا، لأن الحوادث لا تكون إلا من حادث، فجواب هذا غير صحيح. لا يلزم، لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو حادثا. أليس الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ وثم تفيد ايش؟ الترتيب. اذا الاستواء والفعل كان بعد خلق السماوات والارض، فقامت فيه الافعال الاختياريه. ولا شك ان قيام الافعال الاختياريه بالله عز وجل من كمال الله، من كمال ان يكون فاعل متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. واما من قال انه يلزم من قيام الحادث به ان يكون حادثا فهذه قضية غير مسلمة ولا صحيحة، والله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. نعم. لكن إذا سئل من خلق السماوات والأرض؟ من رب السماوات والأرض؟ لا، هم ما يرون هذه الأصنام تفعل كما يفعل الله عز وجل، يرون أنها وسائل. نعم. نجيب عن هذا بأنهم يجعلنا ذات أنوار للتبرك بها، وهذا يتصل بتوحيد الربوبية. ثم إن قولنا حبا وتعظيما إنما هو لله الحق، وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهة، قد يحب الأصنام ويعظمها، ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أحد وقال أعلو الهبل، ولهذا كانوا يحلفون بها. كل هذه يبقى على تقديم، لكنها ليست أهل التقديم.
فيما
تعيش
في غير العزة،
أين هم يقصدون عبادته، لكن كونهم يقصدون عبادته يقصدون عبادتها، هل هو لمحبتها وتعظيمها لذاتها أو لأنها تقرب من الله زلفى؟ الثاني، لأنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. شلون؟ نعم. من باب الممدود؟ من باب الممدود؟ أي قصار؟ هو لا شك إن الحظ الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. سمعت سؤالا، يقول بعض الناس يعمل فيما في أمور تشتمل على الظلم كجمال، فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما؟ وجواب لا، هذا من باب المدافع عن المسلمين، فبدل من أن يظلم 10 يظلم 5، وبدل من أن يظلم الإنسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله، هذا لا بأس به لأنه يصلح. سمعتم كلامه؟ بعض العلماء يفسر اسم التطمين فيما يكون من صفات الله اسم الفاعل، فيقول اعلم بمعنى عالم، اصدق بمعنى صادق، احسن بمعنى محسن، وهذا غلط، هذا غلط عظيم ونقص في نقل الكلمه. ايما اعلم، العالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء، او اعلم بحيث لا يسوي احد بعلمه، الثاني لا شك. صادق وأصدق، صادق يشارك كثير من الناس، أصدق لا يشارك أحد، بل إن الله قال الله خير أما يشارك. نعم. وبين ايش؟ نعم نعم المخلوق والحق لا فرق بينهم، فرق عظيم. الفرق العظيم هو ان الحالق قد يكون صفه وقد يكون مخلوقا باهيا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا باهيا عن الله، لكنه يتكلم به وكلامه به الان ليس ازليا بل هو حال. ايش لماذا الصفه غير المخلوق لكنها قائمه به؟ فالطول مثلا ليس هو الطول لكنه قائم بالطول، والعلم غير العالم لكنه قائم به. غرني موسى الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. الخطاب بقول فما لكم للصحابة رضي الله عنهم، وما اسم استفهام مبتدا، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار عليه، ولكم جار مجرور خبر مبتدا، يعني أي شيء لكم في المنافقين تختلفون فتكونون فئتين. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم بعد رجوع من رجع من المنافقين في أحد، وتعرفون أنه رجع من الجيش في أحد نحو الثلث كله منافق، اختلف الصحابة في مذهب. قال بعضهم يقتلهم لأنهم خانوا وتبين عدتهم، وقال آخرون لا نقتلهم لأنهم يظهرون بالإسلام، فاختلفوا وتنازعوا وصار المسلمون فئتين. وعلى هذا فيكون قول فئتين خبرا لصار المحذوفة، والتقدير فما لكم في المنافقين صرتم فئتين أو كنتم فئتين، كلاهما صحيح. الفئة الأولى ماذا قالت؟ نقتلهم. وفي الثانية قالت لا نقتلهم. فئة أخرى قالت هؤلاء مسلمون، فئة أخرى قالت هؤلاء كفار منافقون. فبين الله الحكم بين الفئتين فقال والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، الإركاس بمعنى الرد والإرجاع، لكن على وجه مذموم. فمعنى أركسهم أي ردهم وأرجعهم على وجه مذموم بما كسبوا. الباء للسببية، وما يجوز في إعرابها أن تكون مصدرية ويكون التقدير أركسهم بكسبهم، ويجوز أن تكون موصولة ويكون التقدير بما كسبوه. فإذا كان الله أركسهم بما كسبوا فالصواب مع من قال إنهم كافرون مرتدون. أما مسألة المقاتلة فسيأتي التفصيل فيها في الآيات. أتريدون أن تمتوا من أضل الله؟ وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، والإرادة هنا بمعنى المحبة أو بمعنى المشيئة، كلاهما صحيح. يعني أتشاءون أن تهدوا من أضل الله أو أتحبون أن تهدوا من أضل الله؟ والجواب ليس لكم ذلك، لأن من يريد له أن يضله فإنه ليس له من الله من ولي ولا نصير. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الاسم الكريم الله بالرفع على أنه فاعل، وعلى هذا فيكون أضل فيها ضمير محذوف هو عائد الصلة، والتقدير من أضله الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من هذه شرطية، والدليل على أنها شرطية أن الفعل بعدها وقع مجزوما، ولكنه حرك بالكسر من يضلل، من يضلل الله لالتقاء ساكن. وقد قال ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. يعني كان حذف الله كذب، إذا كان ساكنا اكسر. وقالوا فلن تجد له سبيلا، لن هذه الجملة جواب الشرط. ولماذا اقترنت بفاء؟ لأن الجواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط، ومتى امتنع أن يكون الجواب فعلا للشرط وجب اقترانه بالفاء. وقد جمعت المواضع التي يقترن الجواب فيها بالفاء في بيت ينشدنا إياه ذر العام، اسمية طلبية وبجامد وبناء وقد وبلان وبالتنفيذ. من أي هذه السبعة؟ لن، فلن تجد له سبيلا. وقول فلن تجد له سبيلا، قد يقول قائل كيف كانت بالإفراد والخطاب الذي قبلها بجمع؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قلنا كأنه والله أعلم انفصلت هذه الجملة عما قبلها وصار المراد بها المخاطب، يعني فلن تجد أيها المخاطب له سبيلا. وما سبيلا؟ أي طريقا إلى الهدايه. في هذه الآية الإنكار على المؤمنين في الاختلاف في المنافقين، كقوله فما لكم في المنافقين فئتين، وتوحي ويترتب على هذه الفائدة أن هذا يوحي بذم الاختلاف، يوحي بذم الاختلاف، وذم الاختلاف أمر ثابت، لأن هذه الأمة وصيت بأن تقيم الدين ولا تتفرق فيه، والاختلاف تفرق. بل قد قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان يركز ويرد على الوجه المذموم بسبب عمله. من أين يؤخذ؟ من قوله والله عكسهم بما كسب. ومن فوائده إثبات الأسباب، تؤخذ منين؟ من قوله بما كسب، هذا السببية. والناس في الأسباب طرفان ووسط، فمن الناس من أنكر تأثير الأسباب إطلاقا وقال لا أثر للسبب في المسبب حتى خاضروا المعقول والمحسوس، وقالوا لو رميت الزجاجة بحجر فانكسرت فإن الحجر لم يكسرها ولكن انكسرت الزجاجة عنده لا به. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثير الأسباب لأثبتنا خالقا مع الله سبحان الله. وهذا القول إذا نسب للإسلام سوف يكون مثارا للقدح في الإسلام، لأن غير المسلمين يشاهدون أن الأسباب تؤثر. الطرف الثاني من يقول إن الأسباب لها تأثير بمقتضى طبيعتها لا بأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها القوى المؤثرة، وهؤلاء قد ضلوا وأشركوا جعلوا مع الله شريكا، هؤلاء أيضا على غلط. والقسم الثالث قالوا إن للأسباب تأثيرا لما أودع الله فيها من القوى الفاعلة وليست هي التي تفعل، وهؤلاء هم أهل الحق وأهل الصواب. فالله تعالى هو الذي جعل الإحراق في النار فتحرق، وجعل الكسر في الحجر يقع على الزجاجة فتنكسر. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في نار إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وطبيعة النار إيش؟ الحرارة والإحراق والجلد. لكن قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه. إذن الأسباب لا تؤثر بذاتها ولكن بما أودع الله فيها من القوى الفاعلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعمال قد تكون سببا لردة الإنسان وكثرة معاصيه. السيئة تجذب السيئة، والصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر، وهذا واضح. أكسهم بما كسب. فإذا رأيت من نفسك إركاسا والعياذ بالله فانتشلها بالتوبة والاستغفار لله عز وجل وسؤال الله الثبات، ولا تتهاون، لا تتهاون، لا تقول إن شاء الله يقوى إيماني. تعال من الآن من حين أن تحس بالمرض فعليك بالدواء. ومن فوائد هذه الكلمة الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسب، فأثبت لهم كسبا، والجبرية يقولون إن الإنسان لا كسب له وعمله مجبر عليه. ومن فوائدها الرد على القدرية، من أين تؤخذ؟ من قوله والله أركسهم أركسهم. والقدرية يقولون إن أفعال العباد لا علاقة لتقدير الله تعالى بها إطلاقا، فصار في الآية رد على كلتا الطائفتين المنحرفتين المبتدعتين. أهل السنة والجماعة يقولون في الإنسان فعل ينسب إليه حقيقة، والمقدر لهذا الفعل من؟ الله عز وجل، وهذا هو المطابق للمنقول والمعقول والمحسوس. ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ أولئك المؤمنين الذين يريدون أن يهدوا من أضل الله، لقوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فإن قال قائل يشكل على هذا إشكالا كبيرا، الدعوة إلى الله عز وجل ومحاولة إصلاح الخلق. فإن الداعي يريد إيش؟ أن يهتدي المسلمون، أن يهتدي المدعوون. فيقال الجواب عن هذا أن الله أنكر على هؤلاء الذين يشاهدون أن الله أضل هؤلاء بالنفاق والعياذ بالله، ويحاولون أن يحكموا بإسلام، يحاولون أن يحكموا بإسلام ويقولون إنهم مسلمون كما هي الفئة الثانية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا تسأل الهداية من الضلال إلا من الله عز وجل، وأن تجعل سؤالك لبعض الناس كيف أهتدي تجعله سؤالا عن السبب والطريق. وأما الذي بيده أزمة الأمور فهو الله عز وجل، ولهذا قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قدر الله إضلاله فإنه لا يمكن لأحد أن يقول بهدايته، لقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. حين قيل هذا يقتضي أن يكون للعاصي حجة على معصيته، فيقول من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما الجواب؟ الجواب عن هذا أن يقال لا حجة في هذا العاصي إطلاقا، وذلك لأن الإنسان لا يعرف أن الله أضله إلا بعد أن يضل هو، وضلاله هو صادر عن إرادته، إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، فهو الفاعل وهو الذي أضل نفسه، لكن لا يعلم أن الله قدر عليه الضلال إلا بعد بعد وقوع. فكيف يحتج بحجة لا يعلم بها إلا بعد وقوع الشيء؟ هذا باطل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وإذا آمنت بذلك فلن تسأل الهداية ممن؟ إلا من الله عز وجل. نعم. ثم قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه، وقول لو تكفرون كما كفروا، لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم، فهي بمنزلة أن، أي ودوا أن تكفروا كما كفروا. ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على صح أنها تأتي لمعان متعددة. خالد بيمن تأتي مصدرية كما هو وتأتي للثمن، وتأتي شرطية تكون حرف بناء من جناء. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله، فإنه يأتي بالكلمة ويبين معاني.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 و1000.